الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما هو تعريف وجود العين؟
ماذا عاد؟ من لم يشتهد طلب العلم ولم يعرف العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو
واحد. هذا تعريف من أحمد؟
تعريف أوي.
تعريف من أحمد؟ تعريف من؟ تعريف من؟ تعريف الخطيب البغدادي. ذكرنا لكم بالأمس أن التعريف المشهور عند المتأخرين ما هو؟
من رواه عن راوي واحد ولم يشتهر معتبر.
لكن تعريف الخطيب قلنا أحسن، لأن فيه زيادة، وهي أنه ما هو فقط لم يشتهر معتبر، بل حتى ما عرفه العلماء. قد يعرفون الراوي ولا يرون، فلم يعرفوا العلماء ولم يشتهر بالطلب ولم يرى عنه إلا راوي واحد. فإذا كان ما عرفوا بل الأولى أنهم وثقوا المعتبرون المعتبرون. طيب، هذا مجهول العين. ومجهول الحال، عندك مجهول الحال؟ ايه التعريف يفرق بينه وبين مجهول العين، ثم بعدها تفريق بينه وبين المذكور شيء اخر. ومن روى عن اكثر من واحد ولم يستقم معتبر. طيب، هذا مجهول الحال. وما هو المستور؟ ما هو المستور؟ عندك يا محمد
المستور الذي وريقه عدالته الظاهره
ويقرأ أن الرواية عن عبد الله بن عباس أن المستور هو ابن حجر. أن بينهما فرقا. ما هو الفرق بينهما؟ بين المستور وجهول الحال، أيش الفرق بينهما؟ جهول الحال عرف عدالة الظاهر والباطن، والمستور
بلغ عن عدالة الظاهر والباطن.
أيش الفرق؟ أعيد مرة أخرى.
المستور من لم تعرف علاته الظاهرة، من عرف علاته الظاهرة ولم تعرف علاته الباطنة، فهو واحد لا.
ومن هو الحال؟
من عرف علاته الظاهرة والباطنة فهو واحد لا.
إن هذا الصواب عندنا لا. يعني من هو الحال لم تعرف علاته ولا الظاهرة ولا الباطنة، فهو واحد عدلا أو اثنان. هذا المستور ولم تعرف عدالته الباطنة، فعلى هذا أيهما أحسن حالا؟ هذا التعريف المستور أحسن. طيب، إيش الفرق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ يعني ما يظهر للناس لأنه من المسلمين وأنه يصلي وأنه وأنه إلى آخره. وأما العدالة الباطنة إلى أقوال أهم جرف التعديل وأقوال المزكين، إذا عدلوه هذا المراد بالعدالة الباطنة. طيب، بقي مجهول الحال ومجهول العين، مقبول ولا ما هو مقبول عندك؟ مجهول العال الحاء العين مقبول أو ما هو مقبول؟ الإجماع الإجماع ما راجعتها عندك في خلاف. أيش الأقوال التي ذكرتها؟
الجمهور
يقول المقبول مطلقا. كان الدروس تكثر عليكم على هذا. ها عندك
الجمهور يقول لا يقبل مطلقا،
لا يقبل مطلقا، يرد مطلقا، ما هو مقبول مطلقا. هذا قول الجمهور. القول الثاني
قول من قال بأنه لا يقبل إلا إذا وثقه، إذا من وثقه غير من
وعلى هذا قال السخاوي يمشي تجريد تخريج البخاري ومسلم. وأيضا من الأقوال إيش؟ يقبل مطلقا وهذا بعيد. ها
يقبل مطلقا يعني يشترون بين إسلام
فقط ذكر وإياكم والغش
يقبل إذا كان يعني
لا إذا كان الذي روى عنه لا يروي إلا عن العدول والثقات فيقبل. هذا قوله وليس صحيح. من يزيد إذا اشتهر بغير العلم كالنجدة والزهد وما كان بابه فيقبل. والصحيح ما هو قول الجمهور. طيب القول الذي قيل بأنه لا يقبل إلا إذا وثقه غير من روى عنه هذا قول صحيح. هذا القول صحيح إلا في الموضع الذي استثناه فليس بصحيح. فإذا وثقه من روى عنه يقبل ولا ما يقبل؟ أنتم معي ولا لا؟ مجهول العلم ما روى عنه إلا واحد. فإذا وثقه هذا الواحد وثق شيخه هل يقبل؟
يقبل.
انظر في هذا الواحد إن كان معتبر إماما أم جرح التعديل فيقبل على الصحيح. طيب لأن جرح التعديل ما عنده محاباة حتى نقول لا هذا شيخه ما يقبل منه لأنه شيخه. لا ما عنده محاباة. كان علي بن المدينة يقول إيش عن أبيه الوالد ضعيف أن يعني يقول الوالد ضعيف. وأبو داود صاحب السنن يقول عن ولده كذاب مع أنه ردوا عليه. أبو داود ردوا عليه ولده إمام أبو بكر بن أبي داود صاحب الحائية لكن مع هذا كان يرى أنه كذاب يقول كذاب ولدي كذاب. وهكذا يعني أنس بن عبد الحميد الضبي جرير بن عبد الحميد يقول أخي أنس كذاب. وهكذا فما كان عندهم محاباة. يعني ذكروا أنه كلامه من أي شيء وهذا الشيء قد ترجع عنه. ذكروا أن الجرح المفصل في بعض الحالات قد يرد فهو أن يكون المجروح قد رجع عن الجرح من أجله. إن كان رجع وتاب وحسن التوبة خلاص الجرح ذاك يكون في ما هذا من الحالات التي تستثنى في باب الجرح المفصل أن يكون المجروح جرح بشيء صحيح لكنه قد تراجع. يعني الجرح قال كذاب لأنه فعل كذا جاء أهل العلم وقالوا هذا الراوي قد تاب وأعلن توبته واعترف بالخطأ وندم خلاص الجرح ذاك مفسر لا يعمل. المهم أن أكثر أهل العلم على الذكر يدافعون عن ابن أبي داود ويقولون أبو داود يعني لعله فهم أو أنه يعني جرحه بمال يكون مقبولا.
الأدب والصناعة
أي صناعة من الصناعة الحرف والأدب. هذا قول ما هو مقابل هذا قول ما هو لكن ذكره ذكر هذا يقول أن ذكرنا هذا ابن عبد البر. طيب وصلنا إلى المستور صح؟ قال والمستور قال البغوي هو من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة وعرفت رواية عدلين عنه. والمراد بالباطنة ما في نفس الأمر وهي ترجع التي ترجع إلى أقوال المزكين وبالظاهرة ما يعلم من ظاهر حاله. فالذي هو عدل في الظاهر المراد الذي يعرفه حتى عوام الناس أنه كما سمعتم يقرأ القرآن ويصلي ويصوم ويدخل المساجد هذا في الظاهر عدل حتى العوام يعرفون هذا. وأما العدالة الباطنة ليس معناه أنه يعلم ما في قلبه لا ليس هذا المراد وإنما المراد العدالة الباطنة التي يعرفها أهل العلم والتي يعرفها أئمة الجرح والتعديل أنه ثقة أو غير ثقة هذا هو العدالة الباطنة أنه عدل أو غير عدل. قال حكم رواية المستور ومجهول الحال تقدم معنا أن الصحيح مجهول العنش أنه لا يقبل في الاحتجاج أما في الاستشهاد فسيأتي. قال حكم رواية المستور ومجهول الحال أيهما أضعف أشد ضعفا مجهول العين. طيب قال تصلح في الشواهد والمتابعات أما الاحتجاج فردها الجمهور وقبلها جماعة كالبغوي وسليم بن أيوب وابن فورك وعزير أبي حنيفة واختاره ابن الصلاح والنووي. طيب الصحيح ما هو؟ الصحيح قول الجمهور وهو الأصل أن رواية مجهول الحال والمستور لا تقبل في الاحتجاج وإنما تقبل في الاستشهاد إلا في بعض الحالات المستثناة وستأتينا لكن الأصل أنها لا تقبل الاحتجاج. حديث فيه مجهول الحال نقول ضعيف مباشرة فيه مستور نقول ضعيف لكن هل يقبل في بعض الأحيان؟ في بعض الأحيان قد كما يقال قد يقبل كما سيأتي. قال الحافظ إن رواية المستور لا يطلق القول وإيش يريد المستور هنا الحافظ بن حجر؟ يقول الحال لأنه عنده بمعناه لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي متوقفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. وما معنى استبانة حاله؟ كيف نتوقف حتى يستبان حاله؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإنما يمكن أن يتبين حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه. وإذا وثقه إمام معتمد هل يبقى مجهول الحال؟ خلاص قد وثق. إذا قول الحافظ أنه يتوقف فيها، إيش معنى يتوقف فيها؟ ترد يعني مردودة إلى أن يوثق. إذا وثق خرج مجهول الحال وصار ثقة انتهينا. نعم يمكن أن تخبر روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه. وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم. إيش معنى الكلام هذا؟ نحن تقدم لنا في تعريف مجهول الحال أنه إيش من روى عنه أكثر من واحد، هكذا أحسن من قول من روى عنه راويان. من روى عنه أكثر من واحد ولم يثق المعتبر، كم هؤلاء الذين هم أكثر من واحد؟ اثنان، ثلاثة، أربعة. هل الذي يروي عنه اثنان كالذي يروي عنه عشرة؟ هل الذي يروي عنه ضعيفان كالذي يروي عنه عشرة من الأئمة؟ لا. إذن فالشيخ الألباني يقول هنا ممكن في بعض الحالات قد يقبل مجهول الحال، متى؟ إذا روى عنه جمع من الثقات من الأئمة. وأيضا حديث هذا الذي جاء ويريد أن نحتج به لا يعني ليس فيه نكارة، ليس فيه نكارة، وهذا قال عليه عمل المتأخرين كابن كثير والعراقي وابن حجر. العمل عملهم على هذا أن مجهول الحال إذا كثر عنه الرواة وكانوا كلهم ثقات وأئمة، وأيضا حديثه ليس فيه نكارة يوافق الأدلة العامة من القرآن والسنة، فمثل هذه الحالة قد يمشى، قد يقبل ويمشى. طيب هذا من الحالات المستثنى، وإلا الأصل أن مجهول الحال ما حاله مردود. أما إذا روى عنه جماعة من الضعفاء فهذا ما يصح. قال شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل: مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، وإن اشتهر بالطلب قبل حديثه وإن لم يوثقه معتبر. هذه فائدة، وهي أن مجهول الحال أحيانا قد يقبل. متى يقبل؟ الشيخ الألباني ذكر إذا كثر عنه الثقات الذي يروون عنه. والشيخ مقبل ذكر إيش؟ أنه هو نفسه اشتهر بالطلب عن مشايخه، معروف بالطلب بكثرة وله مشايخ كثير، وأيضا روى عنه جماعة من الثقات، فمثل هذه الحالة قد يقال هذه من المسائل الاجتهادية، قد يقال في هذا الموضع من المسائل الاجتهادية. الأصل مجهول الحال أن حديثه مردود إلا في الشواهد المتابعات، لكن إذا وجدت مثل هذا القرائن فهو من المسائل الاجتهادية. فقد يأتي عالم يقول هذا يصلح، ويأتي آخر يقول لا ما يصلح. طيب والأمر في هذا سهل. فائدة: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن بعض العلماء يقبلون أحاديث مستور التابعين، وهذا أيضا من المسائل التي تستثنى عند بعضهم من المستور والمجهول، أن المستور والمجهول إذا كان في طبقة التابعين يقولون ليس كالذي يعني في غير طبقة التابعين. بل إن الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث يرى أن مجهول العين، ما هو مجهول الحال، مجهول العين الذي هو أشد ضعفا، إذا كان في طبقة التابعين فليس كغيره، بل قال قد يستضاء بها، بل قد يحتج بها. ذكر كلام المعنى أنه يحتج بالمجهول إذا كان في طبقة التابعين. لماذا؟ قال لأن الغالب عليهم في تلك القرون السلامة من الكذب والوضع والزندقة وغير ذلك. قال يقبلون أحاديث مستور التابعين ولو لم يعرف له متابع، يعني في الاحتجاج مو في الشواهد. ومن هؤلاء العلماء ابن كثير، وهذا في مختصر، وابن رجب، ومن المتأخرين أحمد شاكر. قال يعني قال الشيخ الألباني: وأما نحن فلا نرى الاحتجاج بهم حتى تثبت عدالتهم اتباعا للقاعدة الأساسية المعروفة في المصطلح في تعريف الحديث الصحيح: اللهم إلا عند المتابعة. وهذا هو الصحيح. لكن هل هناك فرق بين مستور في زمن التابعين ومستور من مشايخ الترمذي أو المشايخ ابن حبان أو المشايخ الحاكم؟ أنتم معي ولا لا؟ إذا وجدت مستور في زمن التابعين، يعني مستور يروي عن الصحابي، ومستور نازل من مشايخ الحاكم أو البيهقي، أيهما يكون أحسن حالا؟ غالبا مستور التابعين يكون أحسن حالا، لأن الكذب فيهم كما سمعت قليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. أما من حيث الحكم بالاحتجاج عندنا قواعد نمشي عليها، ما نستطيع أن نحتج بهذا المجهول وإن كان في زمن التابعين، لكن في باب الاستشهاد تستشهد به وأنت مرتاح، ويكون الاستشهاد به بقوة بخلاف الذي يكون أنزل من ذلك. انتهينا من المجهول ومجهول الحال المستور من هذا الشيء. انتبع سيأتي بكلام النار سيأتي بكلام النار بعد ربما غدا أو العصر مدرسة. هذه الوصف نسية الحفظ من المستور ومرسل المدلس المذكور إن تبع من يعتبر حسن مجموع الذي ربك. سيأتي هل يحصل مجهول العين بالشواهد أو لا؟ أما مجهول الحال المستور هذا أظن شبه إجماع على أن مجهول الحال والمستور يصح في الشواهد المتابعة، لأن الضعف يسير، فإنه قد روى عنه جماعة، قد أخذ عنه العلم، وقد ربما وثقه جماعة من المتساهلين وهكذا. قال البدع، قال والابتداع بالذي يكفر يرد من لابسه يكفر يرد من لابسه ويفجر، لا بالذي فسق فهو يقبل ما لم يكن داعية أو ينقل. عندكم أو ينقل كأنه ينقل، والله أعلم كأنه ينقل، لكن أنا في حفظها كذا وينقل، لكن انظرها أنا ضبطت الذي في الكتاب على نسخة الصنعاني وينقل سهل أو ينقل، لكن كأنه السياق ينقل أحسن. رواية تقوي ابتداعه هذا الذي اختاره الجماعة، صرح بالشيخ الإمام النسائي الجوزجاني وقال فيه الجوزقاني وهو شيخ الإمام النسائي. ثم خذ من نبئي هذه المسألة وهذا الموضع أخر وكان موضوعا يذكر في إيش؟ في باب الفسق الذي تقدم معنا، سيء الحفظ شديد الغفلة الفسق، قلنا لكم هناك عند الفسق إيش المراد بالفسق في هذاك الموضوع؟ إيش الفسق بالمعصية، هناك الفسق بالمعصية، أما الفسق بالبدعة الناس يأتي في هذا الموضع. ثم الذي يقع في البدعة فاسق، لكن البدعة إما أن تكون صغرى وإما أن تكون كبرى، إما أن تكون مكثرة وإما أن تكون مفسقة، فهل تقبل رواية المبتدع؟ الكلام في هذا سنقرأه كثير، وهو عبارة عن كلام ملخص، حتى هذا ملخص طيب، لكن خلاصته الخلاصة أن الكلام على رواية المبتدعة والخلاف بين أهل العلم إنما هو من المسائل النظرية، أي باعتبار الرواة، وعبارة من المسائل النظرية باعتبار رواة الأحاديث. لماذا من المسائل النظرية؟ لأننا وإن رجحنا ما رجحنا، رجحنا القبور رجحنا الرد، هل نستطيع أن نأخذ حديث في سنده راوي المبتدع ونقول هذا الحديث مردود وقد قبله الأئمة؟ ما نستطيع. هل نستطيع أن نأتي بحديث في سنده راوي المبتدع فنقول هذا الحديث مقبول وقد رده الأئمة؟ إذا المسألة هذه ما هي إلا عبارة عن مسألة نظرية لما في بطون الكتب من رواة الأحاديث. أما رواة الأحاديث والذين في الأسانيد فقد كفانا المؤمن من الأئمة، ما قبلوه قبلناه، ما ردوا رددنا، ما نستطيع أن نخالفهم في هذا، سواء رجحنا القبول أو رجحنا الرد أو رجحنا التفصيل. فمن حين التطبيق العملي في رواة الأحاديث فهذه عبارة عن مسألة نظرية فقط، لكن المسألة من حيث العموم والأخذ عن المبتدعة المعاصرين هذا الذي نحتاج إليها، الأخذ عن المبتدعة المعاصرين فالصحيح المنع مطلقا، الصحيح المنع مطلقا، وأما التفاصيل فاستأتينا. طيب قال الكمال بن أبي شريف وهو من تلاميذ الحافظ بن حجر. ثم البدعة وهي القسم التاسع من أقسام الطعن في الراوي. الحافظ ذكر نفس قريب من هذا الكلام في النزهة، لكن لماذا اخترت كلام أبي شريف؟ لأنه أصوب من كلام الحافظ، انتقد الحافظ ونبه أن صواب العبارة هكذا، أنا كتبت من أبي شريف وأنت إذا نظرتها في النزهة تجد في كلام في العبارة، لكن صوابها من أبي شريف قال الصواب أن تقال هكذا. قال والبدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فالأولى وهي المفسقة، هل تقبل رواية المبتدع بدعة مفسقة؟ قال وهي المفسقة، اختلف العلماء هل تقبل رواية من لابسها أم لا على أقوال. القول الأول يرد مطلقا، طيب، وهذا قول مالك وطائفة من السلف، وجاء عن أبي بكر الباقلاني وأتباعه، ونقله الآمري عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب، وحجتهم أنه فاسق ببدعته ولما فيه من ترويج أمره في الرواية عنه. يعني قال الله عز وجل الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناه أن الفاسق ما كيف أقبل خبره؟ يقول لأن المبتدع فاسق ولا ما هو فاسق؟ هذا كيف نأخذ أحاديث؟ وأيضا فيه تشجيع للمبتدعة وفيه ترويج لما عندهم من البدع إذا أخذنا عنهم. وأيضا أهل السنة كثير والمحدثين من أهل السنة والسلف كثير، فلماذا نترك هؤلاء من ذوي المبتدعة؟ هذا حجة من أصحاب هذا القول، حجتهم قوية، حجتهم قوية، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، يستدل بهذا للمبتدعة في زماننا. لكن من حيث العمل، من حيث ما قد وجد في الكتب، هل هذا القول هو الصحيح أن الأئمة يعني قبلوا هذا القول وقالوا خلاص المبتدع يرد أحاديثهم وكل ما وجدنا سند فيه ضعيف نقول هذا محذوف هذا ضعيف هذا مردود؟ لا، من حيث التطبيق العملي في الكتب لا. قال الحافظ وهو بعيد، وقال ابن الصلاح وهو بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين جملة من أحاديث بالشواهد والأصول والله أعلم. لكن على ماذا يحمل فعل هؤلاء الأئمة أنهم يأخذون عن المبتدعة؟ يحمل على أن بعضهم ما تبينت له بدعة ذلك الراوي فروى عنه، وأن بعضهم أيضا يعني رأى أنه هذه السنة ما وجدها إلا عن ذلك الراوي المبتدع، فإن تركها معناه ترك شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويحمل أيضا فعلهم ذلك على أنهم رأوا أن ذلك المبتدع الذي أخذوا عنه معروف بالصدق، وأنه ما يكذب فأخذوا عنه من هذا الباب، هذا واضح، لا أنهم يرون أن الأخذ عن المبتدع أفضل من الأخذ عن السنة، لا. قال الثاني يقبل مطلقا، يعني رواية المبتدع تقبل، وكأنه تقبل ويقبل، صار تقبل صح، الأول ترد والثاني تقبل، لأن الكلام على الرواية تقبل رواية من لا بسها. قال تقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب، يعني مبتدع لكنه يجيز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذاب، هذا كذاب، وإذا كان كذاب تأخذ روايته ولا ما تأخذ؟ ما تأخذ. وهذا حكاه الخطيب عن الشافعي وابن أبي ليلى والثوري والقاضي أبي يوسف، وجاء نحوه عن أبي حنيفة، بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث. وقال الفخر الرازي في المحصول إنه الحق ورجحه ابن دقيق العيد. هذا القول طيب، أنه إذا عرف أن هذا الراوي يستحل الكذب هو كذاب، فإذا كان كذاب لا يقبل حل، فليستحل ما حرم الله يخشى عليه من الكفر، هذا يرد، لكن غيره الذي ما يستحل ثالث. قال الثالث يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، وهذا قول أكثر، يعني ينظر، يقول ينظر إلى هذا الراوي المبتدع، إن كان داعي إلى بدعة ما نقبل، وإن لم يكن داعي إلى بدعة نقبل. ثم بعضهم أيضا فسر وقال ننظر هل هذا الحديث بالذات يوافق بدعته أم لم يوافق بدعته، ثم هذا القول من أصله فيه نظر. قال وهذا قول الأكثر، واعترض هذا القول ابن كثير والعراقي وقال ما الفرق بين الداعي وغير الداعية؟ فقد أخرج الشيخان للدعاء وغير الدعاء، البخاري ومسلم أخرج للدعاء ولا ما أخرج الدعاء للبدعة؟ أخرج للدعاء، مثل من؟ عدي بن ثابت، أخرج له مسلم، ما حال عدي بن ثابت؟ كانوا يقولون عنه خاص الشيعة داعي للبدعة ولا ما داعي للبدعة؟ داعي للبدعة. عمران بن حطان أخرج له البخاري ولا ما أخرج له البخاري؟ أخرج له البخاري، ما حال عمران بن حطان؟ خارجي داعي للبدعة ولا ما داعي للبدعة؟ داعي للبدعة، بل مدح عبد الرحمن بن مسلم الذي قتل علي بن أبي طالب، مع هذا أخرج له البخاري. إذا التفصيل هذا يحتاج إلى دليل، أنه إذا كان داعي لا يخرج لا يأخذ عنه، وإذا كان غير داعي أخذ عنه. البخاري ومسلم ما فسروا هذا التفصيل، وإنما العبرة عندهم إيش؟ الصدق، العبرة عندهم الصدق، وأن حديثه قد وافق أحاديث العدول والثقات. وقال الشيخ الألباني عن القول بالتفصيل إنه مردود. قال الرابع قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته، هذا أيضا القول كما سمعتم في تفصيل أن غير الداعية يقبل، والداعية ننظر هل هو يقوي بدعته، فإن كان يقوي بدعته رددناه، وإن كان لا يقوي بدعته قبلنا. وهذا القول أيضا ليس صحيح، فعلي بن ثابت مع أنه خاص الشيعة ومع هذا روى في مسلم حديث علي والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إلا يحبني إلا مؤمن ولا يحبني إلا منه، هذا يقوي بالعدة ولا ما يقوي بالعدة؟ قوي بالعدة، هذا فيه هذا الشيعة فرحان في هذا الحديث، ومع هذا رواه الإمام مسلم ومن تقده أحد من الكفار، إن حتى هذا القول أيضا فيه نظر. قال وهذا ترجيح الجوزجاني شيخ أبي داود النسائي واختاره الحافظ، وما قال في الأبيات إيش؟ لا بالذي في الثقة فهو يقبل، ما لم يكن داعية وينقل رواية تقوي ابتداعا، هذا الذي اختاره الجماعة، صرح بالشيخ الإمام النسائي الجوزجاني. ثم خذ من نسائي. طيب
النسائي
النسائي هكذا يقرأ كيف؟ المسائي ها المسائي وين المادة في مادة عندك لكن هكذا يكتب لكن انطق هكذا المسائي ها لا من أجل سياق البيت الوزن البيت طيب قال والصحيح عدم التفريق بين الداعي وغير الداعية وإنما العبرة بالصدق والأمانة والثقة بدينه وأن يكون ضابطا لما يرويه يعني كان ضابطا وعنده صدق ما يكذب بعض الناس قد يبتلى بالجدعة لكن ما يكذب يعرف عنه أنه ما يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا أخذوا أحاديثهم وأيضا كما تقدم أنه إذا رأى بعض المحدثين أن هذا السنة وهذا الحديث لا يعرف إلا من طريق ذلك المبتدع فيقول من أجل أن لا تذهب تلك السنة وألا يعني وحاجتهم إليها فيأخذونها عن طريق ذلك المبتدع أو أن الراوي عنه ربما رأى أنه ما هو مبتدع وهكذا ثم هذا الكلام كله إيش كما سمعتم إنه عبارة عن مسائل نظرية أما من حيث التطبيق العملي فليس لنا إلا ما قبل الأئمة ولا نرد إلا ما رد الأئمة فمثلا أبان بن تغلب يروي أحاديثه شيعي فقبلها الكفار كيف نعمله شيعي؟ غالي التشيع قال الذهبي لنا صدقه وعليه بدعته لنا صدقه وعليه بدعته لكن لا يجوز أن يستدل بمثل هذا بالأخذ عن المبتدع عن العاصرين وعن الحزبيين هذا لا يجوز أن يستدل بهذا كما قال بعض أهل العلم المبتدع المعاصر ما عندهم حديث ولا عندهم علم ربما بعض المبتدع المتقدمين قد يكون عنده بعض الأحاديث أخذها ما لا دولت إلا عنده طيب أما هؤلاء ما عندهم خير ما عندهم إلا البدع والشر وإن وجد عندهم شيء من العلم فإنما أخذوه عن أهل السنة ما في مبتدع وحزبي إلا وقد أخذ الخير عن أهل السنة الذي كان عنده وربما قد تفلت منه فلسنا بحاجة إليه ثم تقسيم المبتدع إلى داعية وغير داعية فيه نظر كما يقول شيخنا الحجوري حفظه الله لكن يقال المبتدع يختلفون فمنهم من هو نشيط في الدعوة إلى بدعته ومنهم من هو غير نشيط ومنهم من يدعو بلسان الحال ومنهم من يدعو بلسان المقال الشيخ يقول تقسيم البدعة إلى المبتدع إلى داعي وغير داعي قال هذا ما هو صحيح المبتدع كلهم يدعون لكن التفصيل هذا طيب وهو أن يقال المبتدع ما هم سواء من المبتدع من يدعو في خطبه وكتبه وأشرطته وأقواله وأفعاله ومن المبتدع من يكون كسلا يدعو إلى البدعة لكن لكسل فالمبتدع إذا فعل البدعة وإن لم يتكلم هذا يعتبر دعوة ولا ما هو دعوة دعوة لكن هذا بلسان حاله ربما كما سمعت ليس كالذي يدعو بقوله وربما يذهب هنا وهناك ويتحرك وينفق الأموال من أجل البدعة وهم يختلفون ثم هذه المسألة بالنسبة لرواة الأحاديث ليست إلا نظرية لمعرفة الخلاف وإلا فعند التطبيق العملي ليس لنا أن نقبل من رواية المبتدعة إلا ما قبله الأئمة ونرد ما ردوا والله المستعان
التطبيق العلمي أو عملي
التطبيق العملي أحسن التطبيق العملي ما هو العلمي إذن هذا كله في إيش البدعة المفسقة قال والثاني وهي المكفرة كان يعتقد ما يستلزم الكفر فهذه نقل بعضهم الاتفاق على رد روايته والصحيح أن المسألة خلافية وفيها أقوال إذا كانت البدعة مكفرة طيب هل تقبل روايته ولا تقبل بعضهم نقل الاتفاق أنها لا تقبل والصحيح أن فيها خلاف القول الأول الرد مطلقا وهو قول الجمهور القول الثاني القبول مطلقا وهذا حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين وهؤلاء لا يحتاج إلى كلامهم طيب كيف يقبل مطلقا إذا كان يدعو إلى الكفر الثالث إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه قبل وهو اختيار الرازي وغيره قال الحافظ بن حجر وهذا القول أيضا ليس بصحيح طيب فالغالب على أن أصحاب البدع المكفرة أنهم يكذبون الرافضة بدعتهم مكفرة وهم أكذب خلق أكذب الطوائف قال الحافظ بن حجر والتحقيق يعني معناه أنه ليس على الإطلاق أنها ترد مطلقا وإنما في تفصيل والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر لبدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد أمرا يخالف ما علم من الدين بالضرورة يعني إيش معنى الكلام هذا كلام الحافظ كلام الحافظ يقول ليس كل من أطلق عليه بعض الناس أنه كافر ببدعته ترد لأنه قد يختلف التكفير هذا، هل هذا التكفير صحيح؟ هل هذا البدعة وصلت إلى الكفر؟ قد يكون فيه تنازع. فالآن مثلا هذا العالم يقول هذا البدعة كفر، والعالم الآخر يقول لا هذا البدعة ما صلحت الكفر، كيف نعمل في رواية هذا العالم؟ نقبلها ولا نردها؟ متى نقبلها ومتى نردها؟ نقبلها نردها إذا كان إيش هذه البدعة متفكرة بأمر واضح جلي، وهو أنه إيش استحل ما حرم الله بهذا البدعة أو أنكر شيئا متواترا من الدين معلوما بالضرورة، فهذا الذي بدعته مكفرة واضحة جلية. وإلا مثلا الخوارج كفروا سائر الطوائف، فعلى هذا روايتهم عند الخوارج إيش مردودة، وهكذا الرافضة يكفرون النواصب ويكفرون أهل السنة، فمعنى روايتهم عندهم مردودة وهكذا. إذن متى المبتدع بدعته تكون مكفرة؟ إذا كان قد أتى بشيء مما يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، أو أتى بشيء استحل فيه ما حرم الله عز وجل، فبدعته مكفرة، وهنا ينطبق عليه قول الجمهور أن ترد مطلقا. أما إذا كانت البدعة مختلف فيها هل هي مكفرة أو مفسقة، فقد ترجع إلى إيش؟ إلى المسألة الأولى، وهي البدعة المفسقة والخلاف الذي تقدم فيها، والخلاف الذي تقدم فيها. قال: وقد سبق الحافظ إلى هذا. الحافظ بغي له نقطة. ابن دقيق العيد وعزاه للشافعي، يعني معناه التفصيل. قال أحمد شاكر رحمه الله: هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار، يعني معناه ما كل ما سمعت أن هذا البدعة مكفرة تقول الذي وقع فيها كافر روايته مردودة، لا، وإنما انظر هل وقع في الكفر فعلا، وهل هذا البدعة فعلا كفر، وهكذا. فإن ثبت أنه كفر فهي مردودة بلا شك ولا ريب.
الإجماع يعني التربية هذا
من الإجماع.
كما لا يقول قال الإجماع بعدما أنه المخالفون يعني ما
يحتاج الآن الحافظ حق الخالق والشافعي والذبي العيد
أم أواها كذا كان تكفير صريح.
إيه لكن قول الذي قول الجمهور رد مطلقا بدون تفصيل إذا كانت البدعة مختلفة فيها. خلاص بدعة أطلق عليها التكفير خلاص مردود. ولا ننظر إلى من خالف أن هذه ما هي بدعة مكفرة. تفصيل أحسن. أما إذا اتفقنا على أنها بدعة مكفرة فنقول بالإجماع. إذا اتفق على أنها بدعة مكفرة مردودة روايته في الإجماع. لكن هل نطلق أنها مردودة يعني ولو حصل الخلاف في تكفير المبتدع هذا؟ قال: فائدة: المبتدع المعاصرون لا يؤخذ عنهم ولا كرامة، فإنه ما من علم عندهم إلا وهو من أهل السنة، وهم أهوائيون ملبسون عاطلون عن العلوم أصحاب دنيا، والأصل فيهم الكذب. لهذا كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول إيش أركان الحزبية: الكذب، التلبيس، الخيانة. فكيف يأخذ العلم والدين من الإنسان عنده الكذب والخيانة والتلبيس؟ هذا أصل عنده، كيف يأخذ عن هذا؟ وكما يعني تسمعون أن الموجودين خاصة عندنا في اليمن الموجودين في الساحة من زعماء البدع غالبهم كانوا من أهل السنة. يعني من أخذ العلم الذي عندهم المعلومات؟ أخذها من أهل السنة. ثم هذا العلم الذي عندهم تجدون عند أهل السنة بأوضح وأحسن تفسير كما يقال، وأسهل طريق وأيسر، فما يحتاج إلى المبتدعة ولا كرامة. ثم مثل هذا قد ينطبق على الأدلة التي فيها مجالس أهل الأهواء والقرب منهم، مجالس أهل السوء وهكذا. وهناك رسالة للصومالي، حق صومالي قد ذهب الآن، ما ندري ما حاله، ما هو موجود الآن، لكن له رسالة طيبة يثني عليها الشيخ كثيرا، وهي تنبيه للألباب على تحريم الدراسة عند أهل البدع والارتياب. عبد الله الصومالي الطويل كان هنا قريبا قبل أيام سنة وكذا، ألف رسالة طيبة في هذا، وقدم له الشيخ فيها أدلة وآثار في البعد عن أهل البدع والأخذ عنهم، وأنه لا ينبغي للسلفي أن يأخذ عن أهل البدع وأن يخالطهم أو أن يقاربهم من أجل أخذ العلم عنهم، أما أن يجالسهم ويكون من أهل السنة فهذا ما وصل. طيب لا هم سبحانك الله وبحمدك.
ليس تاليك شرامات سمان؟
ها؟
شرامات سمان؟
من؟
سمان.
لا الصومالي هذا يمني، ما هو صومالي الذي في صنعاء.
أيوة
الذي في صنعاء هو لقب فقط، وإلا هو من اليمن.
بدون بدء.
الصومالي. ثم هو الصومالي، ما هو الصومالي الذي في صنعاء، الصومالي. أما هذا طالب عندنا أخ شباب كان موجود، جاء زيارة قبل أيام قبل سنة أو ثلاثة، كان هنا من طلاب دار الحديث، ثم سافر الصومال، اسمه عبد الله الطويل، ولعله من أطول الصوماليين.
التصحيح.
الصومالي يمني، الصومالي من بلاد الصومال. طيب والصومالي عربي، والصومالي هذا مختلف فيه. الصومالي مختلفين، منهم من يقول عرب ومنهم يقول عجم. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.